انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
عايزك تكوني صريحه معايا، وبعدين لا حياء في العلم، لا حياء في الدين، لا حياء في الجواز. عايز كل حاجه بالتفصيل.
واحنا كمان قررنا ما نسكتش، قررنا نكسر الصمت ونفتح ابواب اتقفلت علينا من سنين، كل اللي خبيناه جوانا وسكتنا عليه، كل سؤال متاجل وكل شعور مكبوت. جايين نحكي، جايين نحط الكلام الممنوع على الترابيزة. مش بنهزر ومش بنقول اللي يريحك، احنا جايين نقول الحقيقة. كل اللي ما تقلش هيتقال هنا، كلام ما فيهوش مجاملة، كلام ما فيهوش خوف، بس في إحساس وسؤال ووعي. الكلام مكانه هنا، كلامك مع هنا. لو عندك الجرأة تسمعني استناني، هكون معاكو أنا هنا المصري وكلام مع هنا على راديو التسعينات FM.
كلام مع هنا، مع هنا المصري، كل يوم سبت الساعة 7 بالليل على تسعينات FM.
يا مساء الهنا والسعادة على كل مستمعين ومستمع راديو التسعينات في ام في كل مكان. معاكم هنا مصري، ودي حلقة جديدة من برنامجنا كلام مع هنا. لو نزلت الشارع وسألت الشباب دلوقتي انت ليه لسه ما اتجوزتش، هتتفاجئ ان ما بقاش في اجابة واحدة. في اللي هيقول لك الظروف، في اللي هيقول لك اصل انا مش لاقي حد مناسب، وفي اللي بيبتسم ابتسامة مرة ويقول لك انا ما بقتش خايف من العنوسة، انا خايف من الجواز نفسه. الجواز اللي كان زمان خطوة طبيعية بقى النهاردة خطوة محسوبة بالورقة والقلم وبالخوف كمان. خوف من المسؤولية، من الفشل، من الارتباط الغلط، من الخلفة، خوف إن الحياة كلها تتغير في اتجاه إحنا مش جاهزين ليه. حلقة النهاردة مش هنسأل ليه ما تجوزتش، لكن هنسأله بطريقة مختلفة. هنقول إمتى الجواز بقى مصدر قلق أكتر ما هو حلم، وإيه اللي حصل ما بين جيل اتجوز بدري وبين جيل خايف وبيحسب الخطوة واحدة واحدة. معنا النهاردة دكتور عمرو الحناوي، لايف كوتش وكوتش علاقات واستشاري التطوير الذاتي. ولكن قبل ما نبدأ حلقتنا خلونا فكركم برقم التواصل 0124279 4. من دلوقتي لمدة ساعة مستنية مكالماتكم عشان تجاوبونا على سؤال حلقتنا اللي بيقول ايه السبب الحقيقي اللي موقفك من الجواز لحد دلوقتي. هنطلع فاصل ونرجع تاني، استنونا.
ولا حد عمل له حساب، ولا حب اكتر من نفسي. ده موبايلي ما رنش رن ارتحت خلاص من الزن وحخلص على قلبي لو قال مشتاق او حن ده موبايلي ما رنش رن ارتحت خلاص من الزن وحخلص انا على قلبي لو قال مشتاق او حن اترك مش شايل الهم والنكد الزحمة على رأيكم راحت أعصابنا أهم حاجة غريبة لاحظتها وأنا برضو اتعلمتها بيقولوا على طول السنجل أحسن حاجة عملتها
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين كلام مع هنا. احنا عايشين في زمن غريب، البنت اللي كانت بتحلم بفستان الفرح بقت بتفكر وتقول هو انا جاهزة؟ هو ده الوقت الصح؟ والولد اللي كان بيجري ورا الاستقرار بقى بيفكر هو فين الامان اصلا؟ وسط الغلا والشغل والعلاقات اللي بتنهار حوالينا بقى طبيعي جدا ان الخوف ياخد مكان الفطرة، إن غريزة الأمومة تتأجل وإن فكرة تكوين الأسرة تتحول من رغبة لقرار استراتيجي. في حلقة النهاردة هنفتح سؤال عميق ونقول إحنا ليه بقينا نخاف من خطوة كانت زمان علامة أمان، وهل الخوف ده منطقي ولا نتيجة الضغوط ولا لأن المعايير اختلفت؟ النهاردة معنا ضيفنا دكتور عمرو الحناوي، لايف كوتش وكوتش علاقات واستشاري التطوير الذاتي. تعالوا نرحب بيه. أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا بك يا هلا وأهلا بالمستمعين الكرام،
نورتنا في الاستوديو.
نور بيك
دكتور عمرو. حلقتنا النهاردة عن تأخير سن الجواز، أو مش تأخير سن الجواز كمان، لا هي فكرة إن الشباب بقوا بيخافوا من الارتباط أصلا. هل حضرتك شايف إن الخوف من الجواز ده سبب التجارب اللي حوالينا، ولا المعايير فعلا اتغيرت وإحنا بقينا بندور على حاجة مستحيلة؟
طيب احنا الأول نعرف الخوف هو عبارة عن إيه. الخوف هو استجابة نفسية وعقلية لأي خطر أو تهديد بيواجه الإنسان.
تمام.
طيب في نوعين من الخوف، في خوف حقيقي يعني انا قدامي اسد فلازم اخاف يعني حجري لو انا في غابه او كلب قدامي، وفي خوف تخيلي وهمي بيجي نتيجه تجارب وبرمجه سلبيه
من حاجات بنسمعها حوالينا
وتوكيدات افيرميشنز يعني وانت صغير اوعى تعمل كذا، ما تقربش من كذا. فالانسان يتكون عنده الخوف من اشياء مش موجوده اصلا، فبالتالي ده يأثر عليه عموما في كل قراراته في الحياة، ومن أهمها قرار الجواز. أنا لما أجي قرار زي الجواز وأكون أنا نفسي من تكويني والبيئة اللي أنا عشت فيها والتربية كان على طول في مخاوف، ثم أشبعها بالتجارب السلبية بقى اللي أنت بتشوفها في البيئة المحيطة حواليك وفي الميديا، ودلوقتي السوشيال ميديا كمان كله
صدر فكرة الخيانة
وشايف التجارب وشايف الأحداث وشايف لسه في مسلسل خلصان نهاية مأساوية للزواج. فكل الحاجات دي بتخزن برضو في subconscious العقل الباطن، فبالتالي ده طبعا يؤثر جدا على اتخاذ قرار زي ده. بالإضافة ان في دلوقتي شباب كتير عندهم هشاشة نفسية
صحيح
مش من اي تهديد سواء حقيقي او غير حقيقي،
هو بيرفض على طول
ويتراجع ويبتدي يفضل ان هو يبقى في منطقة الراحة، ما يقربش من اي خطوه
تقربوا للموضوع
مش هيبقى فيها مجهوله بالنسبه له. حاجه بقى زي الجواز فيها عناصر كتير جدا، عنصر اجتماعي، عنصر اقتصادي
ونفسي
واجتماعي، فالايمج دي والصوره الجديده هو بالنسبه له كل ده مجهول. فيبتدي طب لا خليني زي ما انا، فيبتدي يسوف ويأجل ويأجل لحد لما ممكن يمر عليه العمر كله وهو ما خدش قرار زي ده.
هو الخوف من الاختيار الغلط هو اللي بيأثر على رغبته في الاستقرار؟
الخوف من القرار الغلط ده بالنسبة له تهديد، سواء لو هو قرار غلط شغل جديد أو جواز أو أي حاجة، بس جواز ده حياة جديدة بالنسبة له. فبالنسبة له الخوف ده أكبر لأن هو شايف مش شايف الموضوع لسه، وما فيش حد هيتجوز أول مرة عنده خبرة لسه،
لأنه
هو لسه سمع وللأسف أغلب اللي سمعوه سلبي.
صحيح.
ده حتى الأزواج السعداء ممكن بيبقوا خايفين من الحسد فيقول لك إيه
يصدروا
تقول له اوعى تقول له اختها لا ويقول له إيه ده أنت هتقع في اللي إحنا وقعنا وهو مبسوط في
وعلى
حياته.
وعلى فكرة دي حاجات بنشوفها حقيقية لأن ما فيش حد بيجي يقول لك أنا مبسوط، دايما بيصدروا الصورة السلبية.
إما خايف من الحسد إما يداري على شمعتك إما هو انتقائي تفكيره انتقائي، يعني أنا متجوز وسعيد في حياتي وكل حاجة بس
الشهر
اللي فات
وحش.
حصل موقف سلبي. العين اللي بتبص على الكمامة وليس بتبص على الورد، عين الذبابة وليس عين النحلة. فبالتالي أنا على طول إيه هقول له التجربة السلبية، المربع المفقود، علمين اسمه المربع المفقود. يعني في مكان كله جميل بس أنا شفت حاجة مفقودة ابتدي إيه
أركز عليها
نقصة. فابتدي أقول له لا يا عم ده أنت مش عارف إيه، زي برضو كان في مسلسل عن الخلفة فالتقائية اللي أنت خلفة دي مأساوي طب ما الأطفال
محمد وشروق
فأنت سبت كل حاجة وفي حاجة جميلة برضو، يعني أنت ليه جبت بس الجانب الاقتصادي وإن الطفل ممكن ربنا يرزقك ويفتح وجبت بس الأعباء. أنا مش بهاجم المسلسل، طبعا المسلسل جميل وناجح وعظيم. لكن أنا بتكلم إن في ناس بقى رؤيتها كده، أنا هتجوز يبقى فيه تهديد، أنا هخرج يبقى هصرف فلوس، أنا هعمل كذا، فالجوانب دي كلها هفقد حريتي، مش هعمل اللي أنا بحبه في أي وقت. ده بياخدنا الحاجة إن الناس
وأكتر تهديد خد كيس الزبالة وأنت نازل.
خد كيس الزبالة وتطلع، وصورة بقى إن أنا هبقى بكرش وبطيخة وأطلع
وجسمي هيبوظ من الخلفة والرضاعة.
دي كلها طبعا أشياء ما طبيعية. طب ما احنا لولا اهلنا اتجوزوا ما كناش احنا جينا.
بالظبط، سنة الله في الكون اصلا واعمار الارض هي الجواز، يعني هي دي الهدف منه اصلا.
المشكلة بقى ان بقى في دعاوي وجروبات ومبادئ لا انجاب ولا جواز ويدعموا الرؤية اللي
سلبية.
الشخص الشاب او البنت عايزينها. يعني انت لما تكون غلط او في منطقة الراحة وفي حواليك ناس بتحاول تحمسك او تخرجك منها
هتحاول.
انت بتدور على الاراء اللي تدعمك فتريحك فتفضل متبنك.
صحيح.
فلما تلاقي مجتمعات اتكونت كده فتقول طب ما انا زيهم. طبعا انا مش بقول لحد اتجوز او ما تتجوز.
بالظبط، احنا
ولكن انت مهم تشوف انت اللي موقفك الخوف ولا اللي موقفك فعلا انت مش لاقي بنت الحلال لسه، انت لسه بتجهز نفسك في خطة عايش بيها فانت بتأهل نفسك، ولا انت رافض من اجل الرفض. فانا بدعو اي انسان انه لازم يبقى واضح مع نفسه، لازم انا ممكن اي حد يجاملني، انا ممكن اجاملك، انا ممكن نقول لبعض كلام جميل لا ما ممكن ملوش معيار علمي او اساس، لكن احنا بنجامل بعض بدنيا الناس. لكن اسوأ شيء ان انت تجامل نفسك بخلاف الحقيقة.
صحيح.
ان انا كده كويس وانت مش كويس.
لازم الانسان يكون صريح مع نفسه
24 ساعة. فلازم ان افضح الحماقات ان انت تقول لنفسك اشياء خاطئة عن نفسك وتصدقها.
صحيح.
ده يكون معتقد ثابت سلبي عنك. المعتقد اللي هو الايمان، انا مؤمن بشيء معين عن نفسي. فبالتالي مهما الناس حواليا تقول يا عمرو انت غلط او يا فلان انت غلط، ايه اللي بيحصل؟ الاعتقاد ده عاميني عن الحقيقة بتاعتي. فانا هم مش فاهمين حاجة. لا هم فاهمين، انت اللي مش واخد بالك. فانت لازم تفلتر المعتقدات اللي عندك، المفاهيم،
يكون صريح مع نفسه،
مفهوم الشيخوخة. يعني واحدة تيجي تقول مثلا طب انا يعني في السن ده هتجوز لا خليني كده. طب انت مين قالك؟ ليه مرجعيتك ان واحدة تتجوز عندها 20 سنة مش 40 ولا 50؟ ما في.
واحنا بس عايزين برضو نقول يا دكتور عمرو ان كل الانسان لما بيكبر في السن ووعيه بيكون اكبر، فبيكون حتة انتقاء الزوج او الزوجة بتكون اصعب شوية.
تمام. وكمان بس الوعي ده ساعات يمثل تهديد. يعني يقول لك نعيم الجهل.
صحيح.
اتساع الوعي. لا بس هو ده مش صح وده مش صح. انت لازم تتغافل، ده اللي هو نعيم الجهل. انا اقول كده ان انا اتغافل عن الصغائر في العلاقات وافشع الوحده. اتعامل، انا بدعو الناس ان هي تتعامل مع بعض مش بالمشاعر، لان المشاعر لحظيه.
صحيح.
يعني انا لو غضبان من هنا دلوقتي فاتكلم وحش معاها فهي اخسرها تماما. وانا كان بس شعور سلبي ممكن هي ملهاش علاقه بيه، انا في حاجه ضائقه في الشغل
حاجه ضايقتك بره.
فانا بدعو الناس لا تتعامل بالقيم، القيم دي هتولد صفات. يعني ايه؟ انا لو انا معطاني قيمه الصبر، قيمه المصابره، قيمه عدم الغضب، كل ده، فانا حتى لو انا في ضيق عندي انا عارف ان الضيق ده مؤقت مش مستمر، ده شعور هينتهي الى
سواء. وحتى لو هنا هي المشكله مثلا او الطرف الثاني في العلاقه هو اللي عامل لي مشكله او بيننا خلاف، فلازم ابقى عندي برضو عين انتقائيه، اللي هو انا لا في فضل بيننا وده موقف عابر فهيعدي ومش لازم يهدد علاقتنا ببعض.
تمام، انا معاكي متفق في كده ان انا دي كلها صغائر وهتعدي وتجارب وهنمر بيها. ما تبقى السبب ان احنا نخسر بعض. وفي حاجة كمان، إن في ناس بتفضل الحصيلة على العلاقة. يعني إيه؟ يعني أنا والله أنا طب أنا أشتغل، طب أنا كده ممكن أخلف هقعد في البيت، طب لا أنا عندي شغلي وكاريري.
صحيح.
فهي تتفضل
على مستقبلها
الأوتكم اللي بيطلع لها
العائد المادي
والعائد المادي والمعنوي والاجتماعي والبرستيج عن تكوين بيت، أو حتى بعد الجواز هي كبرت أو هو كبر، فأنا لا أنا الصورة بتاعتي هي دلوقتي بقى زي ما احنا قلنا في الأول خلفت وبطنها لا أنا دلوقتي عايز بقى إيمج جديدة. فدي برضو حاجات ممكن بتخوف
بتهدد العلاقات
وتخليهم يخافوا على إقبال على الجواز، أو هو برضو أنا حبيت واحدة بس هي شكلها عندها بوزيشن وعندها كذا، فأنا مش هقدم على الموضوع ده عشان أنا مش واثق من نفسي
بالضبط، أنا حاسس إن أنا أقل شوي.
فده برضو يرجع لحاجة مهمة احنا عايزين نقولها،
الثقة بالنفس.
الثقة بالنفس ودي مهارات أنا بدعو إن أي حد لازم يتعلمها. المهارات الخاصة بالتنمية الذاتية، المهارات الشخصية لأي إنسان، الثقة بالنفس، القيادة، التفاوض، الإقناع، التعامل مع الضغوط النفسية، كل دي لازم أنا شايف إن دي حاجة لا ينفع حد يجهلها في العصر الحالي. إن أنا إزاي أتعامل مع الهشاشة النفسية، إزاي أتعامل معها، الصدمات، كل ده أنا أي حد بيجي يدرس معي يقول لي طب أنا هاخد شهادة إيه أو كذا، اللي ما بيسألش عن شهادة وكده أنا ببقى مبسوط
طبعاً.
لأنه هو عايز استفادة شخصية
بالزبط.
أنا المهم إن أنا أطبق الكلام ده، مش اخد شهاده
لزياده الوعي نفسه.
دي شيء جميل ان انت تختم العلم بتاعك بشهاده بتبين
بتكلله
لكن انا الاول اسس نفسي، افكر ازاي ابقى متزن، بعد كده اخرج للمجتمع بالتوازن ده.
صحيح.
فانا بالتالي ابتدي انقي صح، يبقى معاييري صح. وبس انا برضو عايز اقول للمشاهدين حاجه، ان عمرك ما هتختار بنسبه 100%
الشريك
الصح.
صحيح.
تماما،
لان في حاجات ما بتبانش غير بعد الجواز
طبعا. وفي كمان حاجه، انت بتشوف صوره معينه متصدره لك وانت برضو مصدره للطرف الاخر في بدايه العلاقه. طبيعي كل حد هيبين افضل ما عنده
بالزبط.
لان في هرمونات معينه في اول العلاقه بتخلي زي ما بيقولوا مرايه الحب عامل، تخليه فعلا برضو يتوجه نحو المحاسن فقط، حتى لو في اشارات من
التحذيريه بيتغاضاها
هو لا انا ده الحب
وانا هغيرها بعد الجواز وانا هغيره بعد الجواز.
مفيش حد في بيتاقلم او يتقبل، دي برضو من المقاسي، ان انا هغيرها انا هغيره انا هكونها، دي اصغر مني فانا
هشكلها على ايدي
على ايدي. لا مفيش حد بيتغير.
دكتور عمرو، حضرتك شايف اللي بيخاف اكتر من الجواز ايه، الراجل ولا الست؟ ولا ليه بقى هما شايفين ان الجواز حمل عليهم، كل واحد شايف ان التاني حمل عليه؟
لا هو مفيش حاجه تقول مين اللي بيخاف اكتر، ولكن احنا ممكن نقول المجتمعات بتختلف، يعني المجتمع الريفي غير المجتمع المدينة غير الدول معينة وأعرفها بشكل معين. هنا نقدر نقول ان الضغوط اللي على الشباب هي اكتر عائق، يعني بيخوليه ما يقربش من خطوة الجواز. يعني هو ما عندوش رفاهية ان هو يخطئ في الاختيار،
يعني مسؤولية هي اللي بقت تخوف
طبعا. مسؤولية والأعباء الواقعية بقى المعيشية ممكن بتسني حد ان هو يستنى الوضع الأفضل. بس الوضع الأفضل نتيجة التطلعات اللي بقت في الانستغرام والفيسبوك والناس برضو بتبين أفضل ما عندها. يعني أي حد من البلوجر أو الممثلين أو المشاهير بينزل أفضل ما عنده، مفيش حد ينزل أنا مزعل مراتي قبل ما أنزل، مفيش حد هيعمل كده. فأنت لما بتشوف الصور دي
لازم تعرف أن ده تصوير، أن دي حاجة مش حقيقية 24 ساعة مستمرين عليه.
بس ده يعني ليه تأثير.
حتى إحنا لما بنيجي نتصور بنضحك في الصورة، إحنا مش دايما مبتسمين طول الوقت،
ممكن اتنين مش طايقين بعض بس الصورة لازم
هيبتسموا.
فأنت لازم تبقى عارف حاجة، بس المشكلة في إيه بقى؟ المشكلة إن الناس دلوقتي نتيجة الريلز بقى عندهم إدمان السوشيال ميديا. أنا عايز أهرب من الضغوط اللي عليا ومش عارف إزاي أتعامل معها، هعمل إيه؟ انا هبتدي الهي نفسي باي شيء. ايه اسهل حاجه؟ امسك الموبايل اقعد
اسكرول اللي فيه.
طيب انا لما ابتدي اشوف كل الناس عظيمه، كل الناس ناجحه ومكسره
الدنيا على حياتي،
انا هعمل انا فين من دول؟
طب
انا بقى اروح ارتبط ازاي؟ طب اعمل ايه؟ طب ده فلتر، وده واختار زاويه معينه، وده مختار لحظه سعيده. يعني انت لازم تبقى عندك الوعي ده ان مش هو ده الحياه، مش هو ده وهنا الأساس. لازم الواحد يعادل بقى بايه، ان طب ما انت زي ما بتشوف النماذج دي، ما انت بتلاقي بعد فتره فلان طلق فلانه وفضايح
بيبقوا عاملين فرح اسطوري وبعد كده ما كملوش سنتين واتطلقوا.
يعمل لك توازن انت شوف لا ما في كده وفي كده، يبقى الموضوع مش ثراء ولا صور ولا فسح،
اختيار،
الموضوع مفاهيم، واختار الشخص المناسب، واختار الـ 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 التفكير العقلاني مش التفكير العاطفي المبالغ فيه، ان انا فعلا ابقى بختار بمعالجه ذهنيه وليس معالجه نفسيه. الحب اتعلقت ده جميل، ده وقود في الاول، لكن هو ده اللي هيستمر، فلازم الاول يبقى فيه تاهيل. مش كده انا بفرح لما بشوف دورات عن الارشاد الاسري او عن التاهيل الزواجي او عن اختيار شريك الحياه؟ دي كويس جدا، يبقى فيه وعي عند الشباب الأسس اللي أنا أساسها أختار شريك الحياة المناسب.
إحنا لسه مكملين في النقطة دي، بس هنطلع في فصل صغير ونرجع تاني، خليكم معانا.
نسرح في زمان يرجع بينا والأيام حلوة يودينا، نفس الإحساس نفس اللهفة، حبنا لسه عايش فينا. ضحكت للدنيا معك تاني، حبك على الأيام أواني، وانت قصاد عيني مطمن، أيامنا دي كانت وحشاني. ضحكت للدنيا معك تاني، حبك على الأيام أواني، وانت قصاد عيني مطمن، أيامنا دي كانت وحشاني. وحشاني
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين كلام مع هنا ودكتور عمرو الحناوي. دكتور عمرو، كنا بنتكلم عن الخوف من الجواز. احنا كنا بنقول ان الخوف من المسؤوليات اكتر من الحياة الاجتماعية. هل ممكن يكون حد جاهز ماديا بس عامل شماعة المسؤوليات؟
طبعا ممكن يكون جاهز ماديا واجتماعيا ووضع العمل هايل، لكن هو بيعزف عن الجواز.
بس احنا ده منتشر دلوقتي، ممكن تلاقي حد مثلا شغال مثلا في بوزيشن كويس وعنده عربيته وعنده شقته وعايش اجتماعيا كويس وبرضه عازف عن الجواز.
طبعا ممكن جدا، ويبقى عنده فوبيا من الالتزام، كوميتمنت فوبيا، يعني هو الفكرة ان انا هبقى مقيد، هبقى في وضع معين بعد الجواز، ده بيخليه طبعا يتراجع، وممكن ده يؤدي لمشاكل كتير جدا. ان انا في الاول علق واحدة بيا واحبها واكون بحبها بصدق فعلا، واكون ماشي في الاجراءات وهي شايفاني انسان ممتاز
صادق
جدا ليها، وهي قلبها خلاص يحبني، وفي بعد كده اخلى بيها، اسيبها تحت اي مسمى، تعالي نأجل، تعالي ما احنا كده كويس. ده برضو ياخدنا الحاجة اسمها situation ship، اللي هو العلاقة اللي مش قايمة على
الالتزام،
الالتزام خالص. العلاقة اللي قايمة على ما احنا اليوم بيومه، احنا كده كويس.
وده منتشر دلوقتي جدا على فكرة،
اللي هو ان احنا خلينا كده زي ما احنا ماشيين، ونقابل بعض في اماكن مختلفة وبننبسط، ايه اللي يخلينا مقيدين وملتزمين بشيء؟ ماشي، بس انت في الوضع ده يستمر فترة لو بتأهل نفسك، بتجهز البيت وفي خطوبة
بالزبط.
لكن الوضع كده طبعا غير منطقي، ولا اجتماعيا سليم ولا دينيا سليم، فما ينفعش يعني.
هو ممكن يكون تأجيل الخلفة أو الخوف من الخلفة سبب في أن الإنسان نفسه مش عايز يرتبط؟
ممكن طبعا. يعني هو مفعش حد هيجي يتجوز يقول لها احنا مش هنخلف خالص يعني،
وخصوصا لو أول مرة يتجوزه
تجربة جديدة وهو باني حياته في ناس ما عندهاش أنا فكرة أن أنا أتنازل عن بعض الرفاهيات اللي في حياتي.
صحيح،
لأن هو ما عندوش الصلابة زي ما اتكلمنا شوية، الصلابة النفسية أن أنا أتحمل. فهو بيشوف أي تحدي بالنسبة له مش تحدي، بيشوفه تهديد. يعني هو لو جاله حاجة جديدة، فرصة جديدة، لا خليني أنا كده، أنا ليه أروح لحاجة ما أعرفش؟ يعني ممكن تبقى فرصة بالنسبة له تخلي الأدرينالين يخلي ضربات القلب ويعرق ويتعب ويكيله نوبات بانك بسبب أنا خليني كده. والحوالي ينتقدوا، يجيله فرصة في الخليج، يجيله فرصة في عمل في مكان أفضل. لا أنا
الخوف عموما.
فهو أنت بقى كمان هتجوز وكمان عب عندي ناس ما أعرفهاش،
أصرف عليهم
أصرف عليهم مش قريبي. فبالنسبة له لا طبعا أنا خليني كده، بجيب الأكل اللي أنا عايزه، بخرج الوقت اللي أنا عايزه، أنا اللي ورطني كده. دي رؤيته، بس هو برضه هنا شايف جانب واحد بس.
طب انا عايز اعرف ان ده ممكن يكون مقبول شويه ان احنا نفهمه من وجهه نظر الشاب، لكن من وجهه نظر البنت غريزه الامومه المفروض ان هي اصلا بتطغى على كل حاجه. ليه بقت التغيرات هي اللي بتطغى على غريزه الامومه عند البنات؟
طبعا مش عن عامه، مش عن كل البنات، لكن في بنات،
في بنات يعني انا شخصيا اعرف بنات مش عايزين يخلفوا عشان هي ملهاش في العيال، يعني هي مش شايفه ان هي ممكن تقدر تتحمل مسؤوليه الطفل.
في نماذج كتير كده. بس هل ده يعني حاجة واقع؟ لا، هي ممكن تأهل نفسها ويبقى عندها عيال وتخطط كويس، تاخد بالأسباب وموضوع يمشي تمام
بالظبط. بعدين احنا أصلا في مجتمعاتنا العربية والشرقية معظم البنات اللي بتتجوز لأول مرة ماما بتبقى معاها، حماتها معاها، أختها معاها، ففي ناس دايما بتساعد في موضوع الخلفة الأولى كمان لحد ما تكتسب الخبرة.
تمام. وأنا بس عايز أقول حاجة، أن في حاجة سواء للبنت أو الولد أنا شايفة في مجتمعنا بقت أنا بسميها استحقاقية زائفة. اللي هو أنا يعني مثلا وزني هيزيد، أنا هتبهدل، أنا كذا، أنا مستحقش كذا، أنت بطلة، أنت بطل، أنت أعظم إنسان. حتى أغاني المهرجانات هتلاقيها كلها التوكيدات بالشكل ده. أنت ما فيش زيك، أنت مش عارف إيه، أنا بطل الكون، أنا لا مش كده. التغذية اللي بتخش العقول الشباب والمراهقين حتى وبتبني شخصيتهم بقت تغذية ان انا احسن حاجة في كل حاجة، فانا استحق الحاجة. فانت لما تيجي تقول له انت سترونج اندبندنت او انت فلان جوز بقى وعيش الواقع، لا طب انا ليه اعمل كده؟
انا عايز ملكة جمال، وهو ممكن يكون ظروفه المادية اصلا مش احسن حاجة.
النماذج دي بفكرني باحمد مظهر في فيلم الايدي الناعمة لما كان يقعد يقول اخرس ويوقف الناس وهو طب دي برضو
عايش على صورة قديمة،
صورة قديمة او على صورة غير واقعية دلوقتي ملاش علاقة. كان في نماذج تانية بتشقى وبتتعب وقدرت تعمل بيوت. فلازم الوعي اللي احنا بنتكلم عنه، لازم الوعي يكون متأسس صح، الاورنس اللي عند الناس يكون متأسس صح، مش بقى وعي زائف او وعي هم مختارين الحاجة اللي هم عايزين يشتغلوا عليها فقط، مفيش حد ياخد كل حاجة.
في كمان ده بنشوفه كمان لو مثلا حد بيشتغل شغلانة معينة ومش عارف يعيش منها كويس، فنقول له طب غير الكارير، اشتغل حاجة أقل شوية اجتماعيا بس هتكون ماديا أحسن لفترة معينة عشان تحدد يعني تحسن بيها دخلك. فيقول لك لا إزاي، أنا أخوي بيشتغل كذا وأختي بتشتغل، أنا هشتغل كذا. فتحس إن هو بيقارن نفسه باللي حواليه حتى أخواته.
طبعا المقارنه دي من الحاجات اللي انا دايما،
وده برضو بنلاقيها في الجواز. ممكن مثلا قابل بنت كويسه من كل حاجه لكن مثلا مستوى التعليم اقل شويه منه، فيبتدي بقى يتنطط عليها ويقول لك ازاي ده مرات اخويا فلان بتشتغل كذا، يعني يبتدي برضو حته المقارنات دي،
مقارنات والمعايره والمن. هو الفكره كلها ان انا دايما ادعو الناس ان هي ما تقارنش غير بنفسك فعلا. انت وبعدين المقارنه دلوقتي في عالم يموج بالنماذج اللي في كل حته، تفتح الفيسبوك انستجرام تيك توك تلاقي ناس مختلفه.
صحيح.
انت اللي بيحصل ايه، انت مش عايز البوزيشن اللي فيه الشخص ده، انت عايز الشعور. فخلي عندك الوعي ده. يعني انت في حاجه عندنا في البرمجه اللغويه العصبيه اسمها النمذجه. لما انا اشوف نموذج ناجح ابتدي افكك خطوات نجاحه واعكسها عليا في تخصصي. مش اللي بيحصل بقى خلط ان انا شايف ده مشهور عشان صوته حلو اروح اجر استوديو اغني وانا صوتي ضايع،
زي اللي بيبقى مثلا فاتح محل موبايلات فشغال كويس فنروح نفتح محل موبايلات جنبه
عشان عايز ادوق الشعور ده. طب انت ممكن تدوق في تخصصك في الحاجه اللي انت كويس فيها. يبقى اول حاجه بتخليك ان انت تنجح ان انت ما تقارنش،
ركز في ورقتك،
تجربته ليه رزقه. والله في ناس بلا اي سبب انا شفتها في حياتي ربنا بيعيبها رزق فظيع، سأرزق من لا حيلة لا حتى يتا. وفي حد واخد بالاسباب كلها ومتبهدل في حياته. انت مالكش دعوه، انت ركز في نفسك، بيشبع احتياجاتك الحقيقية مش الاحتياجات اللي انت سارقها من النت، سارقها من وانت مش اصلا مش دي احتياجاتك. يعني انت ما تيجي تتأملي حتى في الثانوية العامة، العشر الاوائل ما بيطلعوش عشر اوائل على كلياتهم بسبب ايه؟ بسبب ان هم ما اختاروش الحاجة اللي هم فعلا كويسين فيها، نسبة قليلة اللي اختارت. في بقى اللي هو معقولة جايب 100% خشش طب. طب هل انت فعلا عايز تخش طب؟
بالظبط.
هل انت عايزة تخشي وتشوفي المشرحة؟ ممكن تكوني عايزة، انا مش بقول كده، لكن انت ممكن تكوني مش كده، بس انت صعبانة عليكي
المجهود اللي انت خدتيها
اخش حاجة تانية،
خلتش كلية قمة.
تمام. فالموضوع ده في الاخر يخليه ايه؟ ان هو ما يبقاش عنده نفس الحماس زي ما كان في الثانويه العامه. الثانويه العامه كان عنده تارجت عايز يجيب مجموعة عالي، لكن انا دخلت حاجه انا مش ملائمه، مش مناسبه ليا، فهنجح عشان انا بذاكر بحب، بس انا مش لاقي نفسي. برضو ده بيبقى ليه دور في الاباء
والضغط على اولادهم،
البنت او الولد يدفعوه دفعا للجواز. وانت دلوقتي السن بتاعك وابن خالتك اتجوز وبنت عمتك
اتجوزت، كل اللي قدك اتجوزوا وخلفوا،
البنت اي حد بقى في اي حاجه وخلاص، وهو برضو طب وروني بقى. طب لا، طب انت متأهل؟ انت نفسيا كويس؟ يعني قادر تدير نفسك عشان تدير
تقدر تفتح بيت
كامل؟ لا مش لازم ماديا، ما ممكن
نفسيا
بيساعد بكل حاجة، بس انت راجل جد، وانت فعلا مرأة عارفة التزامات اللي عليك والأعباء اللي هتبقى عليك، ولا انتوا بتتفاجئوا بيها بعد
بيتفاجئوا حقيقي.
يعني في ناس يقول لي انا ايه ده، استغربت ان انا بعد الجواز زي ما انت بتقول بدأت الحلقة اطلع كيس الزبالة. هو كان عايش طول الوقت برضو للأسف الاهل يعني خلوا الشخصية اتكالية، اللي هو انا برجع بلاقي ما عاملة الاكل
بالزبط،
والهدوم مترتبة والدنيا والحاجات دي. هو ما عندوش اي وعي بيها، يعني هو ما شغلش نفسه بيها قبل كده. طبعا دي شيء جميل من الاهل، بس انت
بيطلعوا نماذج، يعني بيطلعوا راجل عويل زي ما بنقول.
لازم تأهله، لازم انت تأهله، الراجل او البنت لازم البنت تتأهل. انا مش هتفاجئ بعد الجواز انا ما بعرفش اطبخ،
يعني صحيح
دي مش حاجه مثلا
مش ميزه
لا، ومش حادثه حصلت فجاه، ده انت متجوزه وبوعي وكده. انا شفت لقاءات لناس بيقول لك انا اكتشفت بعد الجواز انا ما بخلفش، كنت ما بطبخش، بعرفش اطبخ خالص، كنا عايشين اول سنتين ثلاثة دليفري وهو اتضايق. شفت نماذج
كده، المرتبات كلها بتروح على الدليفري اصلا.
فانت هل انت الفكره ان اللي انت كنت مش هتتجوزي وهتواجهي ده، وانت مش هتتجوز ولو مرتك تعبت هتنزل بيها وكده، هل دي حاجات مثلا انت ما فكرتش فيها خالص؟ طب ليه ما فكرتش فيها؟ زي ما قلنا، علشان كل واحد بيفكر في من منظور معين، من الحاجات اللي هو عايزها فقط، مش الحاجات اللي هو هيتحملها.
هي الناس بقت يا دكتور عمرو بتدور على الأمان المادي قبل العاطفي؟
الناس بتدور على الأمان المادي أكتر من العاطفي بنسبة كبيرة، علشان الناس الإنسان بيتحرك لسبب من اتنين، يا إما أتجنب ألم يا إما أكسب متعة. فأنا دلوقتي نتيجة الضغوط الكتير اللي عند الناس، الناس عايزة تسد هذه الضغوط، فهو بيفكر أكتر في الجانب اللي أنا عايز أقفله، مش الجانب اللي أنا عايز أتذوقه. يعني أنا أكل أي حاجة، بس النهاردة أنا عايز أخلص كذا، إيجاري، إقساطي. فطبعا في قطاع كبير كده أنه عايز يتجنب الألم أكتر ما يفوز باللذة.
هي الخوف من تغيير الأشخاص بعد الجواز ده ممكن يخلينا نفضل الوحدة؟
التغيير الأشخاص، أن أنا أغير الشخص اللي قدامي، زي ما قلنا احنا مش مطلوب مني ان انا اغيره، انا مطلوب مني ان اتقبله وانقي فعلا اللي انا مناسب ليا. ففي ناس فعلا انا
لا، في ناس بتتغير بعد الجواز، يعني في ناس زي ما قلنا من شويه، او هم مش بيتغيروا، هم بيظهروا على حقيقتهم عشان هم كانوا بيتجملوا في الاول. فالناس لما بتشوف الناس اللي حواليها وتجارب الطلاق الناس بتتغير بعد الجواز نفسيا ناحيه بعض، وده بنشوفه أكتر مثلا في الناس المتجوزين بعد فترة، تلاقيهم الراجل مش طايق مراته والست مش طايقة جوزها. طب مش ده اللي انت اخترتيه وده اللي انت كنت فرحان بيها؟ إيه اللي خلاكوا تعملوا التويست ده؟ هل بقى الخوف الشباب اللي مقبلين على الجواز من الحتة دي خليهم يفضلوا الوحدة؟
طبعا يخليهم يفضلوا الوحدة، بس زي ما انت قلتي، هو أي طرف ظهر على حقيقته مش اتغير، دي نقطة مهمة جدا. طيب انا لما اظهر حياتي، في ناس بتقعد 10 20 سنه متجوزين وفي الاخر يعني اكتشفوا ان هم ايه، مش قادرين يغيروا بعض، وعندهم امل دايما ان هم يغيروا. لا، انا بدعو للناس اللي زي ديت ان لا، انا ابتدي اتقبل واشوف ايه المساحه المشتركه وابتدي اكبرها وادعمها. لكن فكره ان انا عايز اغير الكون، اغير شريك الحياه، مش هتحصل. فده وعي مهم جدا. النقطه الثانيه ان في اشارات، انت لازم انت لما تيجي تتاهل للجواز، انت في اشارات وفي تجارب بتمر بيها، لازم تفكر بقى زي ما قلنا بالجانب العقلاني وليس الجانب العاطفي فقط، فان انا هختار. لكن انا عايز اقولك ان في ناس كتير فعلا بتحب تريح دماغها دلوقتي وتقولك خلينا في اللي احنا فيه، بنعدي اليوم بنعدي اليوم، ده بالنسبة لهم انجاز ونجاح.
شايفين ان راحتهم لوحدهم اهم من فكرة وجود شريك حياة؟
شايفين طبعا كده، في ناس كده بس هم يتمنوا من الشريك حياة، ويتمنى عربية ويتمنى وضع افضل ويتمنى شقة افضل، لكن هو بينيم كل الاحلام ديت علشان هو مش عايز يواجه، مش عايز يتعب على نفسه اكتر،
مش عايز يتحرك،
مش عايز يشتغل بره منطقه راحته، خليني في اللي انا فيه اللي بكسبه العبه. لكن هو لو فعلا فكر خارج الصندوق وتوكل على الله وخد بالاسباب، الوضع هيختلف خالص. بعدين ان في حاجه يعني جميله جدا انا احب ادعو اي حد ان هو يعملها، دايما لما تبقى داخل على تجربه جديده وخايف فكر في أسوأ حاجة ممكن تحصل.
أنا بعمل كده دايما.
ولما تفكر في، ودي تقنية على فكرة اسمها تقنية كارثية، إيه اللي هيحصل؟ إيه طب إيه اللي هيحصل؟ وصلت خلاص،
فصص الموضوع،
هتلاقي أنت مش
وصل لآخره،
مش هتموت، هتفضل موجود. أنا كنت ألفت كتاب من 15 سنة اسمه هل انتهيت وعلامة التعجب. فلما كانوا يسألوني يعني هو يعني إيه هل انتهيت، أقول أنا بيجي لي كتير في الجلسات حد يقول لي أنا ضيعت وانتهيت والعمر، أقول له ما أنت قدامي أهو، هو انتهى، هو نفسيا هو حاسس انه انتهى لكن هو موجود. ولما تبتدي تاكد له بمعايير ماديه، لا انت موجود وبتفكر وبتحاول وعندك امل، عشان كده جيت عايز تتكلم تردش معاه، انت ما انتهتش. فالوعي ده بيخليه فعلا يبدا من جديد. ومن الحاجات اللي تلهم اي حد ان انا احب اقول له لما يقعد يقول لي ويغوص في تجارب، او هي تغوص في تجارب وتقول لي واخفاقات وكده، تقدر من النهارده تعتبر اول يوم في حياتك الجديد. يلا شفت ديليت اللي فات وابتدي النهارده بداية جديدة، وخد اللي فات مش لكي تتألم، تجارب الماضي
جيد
لكي تتعلم. فبالتالي ما تقعدش كل شوية الأشخاص اللي هم الشكايين البكايين اللي هو تعال أحكي لك قصتي، قصتك دي مش هتحررك. أنا لو قعدت أشكي كل حد اللي أنا مريت بيه وأنا صغير وي 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 والإخفاقات، محدش هينفعني بحاجة. هيأخره هي إيه؟ هيكبر بخطر
بكلمتين، هيطبطب عليا يقول لي معلش،
أو حتى هيقول لي حل مؤقت. لكن مفيش حد هيعيش لحد ان هو ايه يصلح له وينجيه وكده. فاي حد من دول انا بدعوه لا ما تقعدش تحكي القصه، اتعلم استفدت ايه من القصه، وايه الخبرات اللي جات لك، وايه الصمود اللي بنيته من خلال الصدمات ديت، وتبتدي بقى ايه.
لان انا في الاول وفي الاخر انا بطل قصتي، لو انا ما حاولتش اساعد نفسي مش حد هيجي من بره يساعدني. حتى لو الناس قالت لي مثلا قدامك الطريق ده كويس امشي فيه، وانا ما قمتش عشان امشي فيه مش هتحرك.
طبعا انا دايما اقول لاي حد، انت لما رحت تروح لدكتور ويكتب لك روشتة، لو انت اعظم دكتور، دكتور مجدي يعقوب، لو انت رحت له وقال لك روشتة وقال لك الاسبوع الجاي عايز اشوفك، انت رحت له الاسبوع الجاي قلت له انا لسه عندي نفس التعب، ضربات قلب زياده
مثلا، جبت العلاج،
طب انت اشتريت العلاج؟ لا والله بس معايا الروشتة. انت رحت الجيم حجزتي وسجلتي
وما نزلتيش
سنه ورحت اتجددي، طب انت رحت كام؟ رحت مرتين. طب انت
استفدت ايه؟
انت اللي معني، انت اللي مسؤول عن حياتك بنسبه 100%. انت اللي اخترت الاختيارات الغلط،
صحيح،
انت اللي كلت الحاجات الدهنيه بالليل قبل ما تنام واشتكيت ان جالك الدهون او التضخم في الكبد او كذا. انت اللي بتاكل سكريات وانت عارف ان ممكن مهدد انت يجيلك الصوت، فانت المسؤول عن حياتك.
صحيح.
الحياه عباره عن احداث واستجابه بتؤدي النتيجه، انت مش مسؤول عن الاحداث. انا ممكن امشي دلوقتي الدنيا تمطر، انا مسؤول عن استجابتي انا.
بالزبط.
الاستجابه ديت هي اللي هتبني النتيجه اللي هنوصل.
واستعدادي لو انا نازل في المطر ممكن البس حاجه فيها كابشو، ممكن اخد معايا شمسيه، ممكن اقف تحت مبنى لحد ما المطر يخلص، لكن ممكن امشي تحت المطر واعيه
ما حصلش كل ده. انا همشي معاكي بقى ما حصلش كل ده. انا رايح مشوار
والدنيا مطرت
وواقفين كلنا، مثلا في حاجه بتتصلح كلنا واقفين في اشاره ساعه ساعتين، في واحد هيسب يقعد يشتم ويلعن في الظروف وممكن يطلق مراته في مكالمه،
صحيح،
والغضب هيبقى راكبه. وفي واحد تاني هيفتح تطبيق مثلا فيه كتب يقعد يقرا ويذكر ربنا، لان هو عارف ان مفيش
ايدي حاجه اعملها دلوقتي،
عنده الوعي ده ان الحدث انا ماليش اي تاثير عليه. امتى بقى بيبقى فيه مشكله؟ ان انا عايز اغير الحدث. انت مش هتغيره، انت استجابتك هي
اللي
هتغير
استقبالك
الحال بتاعك. كده مش هتغير حدث، مفيش حدث انت تقدر تغيره. بعد الحلقه نزلت انا وانت الدنيا مطرت، اقصى حاجه ممكن انا نخش تاني الاستوديو لحد لما الدنيا تهدى.
بالظبط.
والله شايف عربيتي قريبه هنزل اقعد فيها خلاص. فانت عندك الاختيارات عن حياتك، انت استجابتك.
صحيح.
انت، فانا ادعو اي حد ان هو يبقى الاستجابه بتاعته ديت يشتغل عليها كويس جدا. الاستجابه دي هتيجي منين؟ زي ما قلنا ان انا ابتدي انمي ذاتي. حتى في علم التنميه الذاتيه هو ما اسموش تنميه بشريه اولا، هو التنميه الذاتيه، لان كل واحد مسؤول عن تنميه ذاته. انا بدي حد كورس او جلسه، انا برشده وبدي له الوعي، لكن هو اللي يطبق. لازم.
صحيح.
هو اللي يطبق. انا مجعلم حد مهارات الاسترخاء، هو لو ما طبقهاش، هو لو ما خدش النفس
هو اللي هيفضل عنده ستريس،
هو لو ما تخيلش انا مش هقدر اعمل له اي.
صحيح،
احنا ده في كل التجارب الحياة.
يعني احنا لسه مكملين كلامنا، بس هنطلع فصل صغير ونرجع تاني، خليكم معانا.
وفيها ايه لو انت بعيد وحسيت ان انا شايفك، نست في حضنك تونست ودقت الحب في شفايفك. خال ده علاني حقيقة، هتفرق ايه غلبني الشوق وده اللي قدرت عليه. عشان لحظة تكون كم يا وجع البعد يا حبيبي، يا أجمل حب يا حبيبي، يا وجع البعد يا حبيبي، يا أجمل حب يا حبيبي، يا قلبي وروحي ما فيش غيرك كده. عشان وقف الحياة عندك مفيش أصلا حياة بعدك، أنا بسببك وبس بعيش وأفضل عيش على حبك.
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين كلامنا مع هنا ودكتور عمرو الحناوي. دكتور عمرو، احنا كنا النهاردة بنتكلم عن خوف الشباب والبنات من الإقبال على خطوة الزواج. هل حضرتك شايف ان رغبة بعض الشباب في ان هم يطوروا نفسهم ويشتغلوا على نفسهم اكتر سبب في ان هم يأجلوا فقرة الجواز في حياتهم؟
اه فعلا، في ناس كتير يقول لك استنى اللحظة المناسبة. بس هنا لازم يكون عندك
الخطة،
ايه هي اللحظة المناسبة. اقول لحضرتك مثال، في حد يقولك انا لما يبقى معايا كذا احس براحه، لما
او امان مادي
امنت نفسي او وصلت للحريه الماليه. هو لما يبقى معاه المبلغ ده، لو قلنا مثلا اكس، هو بيقابل ناس في الواي فبيبتدي قلق، انا عايز اوصل لده. تمام، فالفكره بقى انتبه، لا انا فعلا انا عايز ايه، ولا عايز ابقى زي ايه. انت عايز ايه ولا عايز تبقى زي ايه؟ لا انا عايز، انا كعمر عايز، مش عايز ابقى زي مين، مش دعوه بحد، دي قصته.
بلاش نقارن نفسنا بظروف حد،
راجل خارق وبيطير وعنده طياره، انت مالك، دي مش قصتك خالص.
بالظبط،
هو اتولد لقى كده، او هو بسبب صفقه ما عمل كده، وحتى ايا كان هو ربنا رزقه كده، انت ما عايز ايه؟ سيبك من المقارنه. حاجه تانية بتوقف الشباب، البرفكشنزم، المثاليه. انا عايز لما ابقى جسمي كذا واوصل لوزن كذا وابقى في البوزيشن كذا والناس بتتكلم عني كذا، ابتدي اشوف بقى بنت الحلال. وهو لما هيشوفها بقى يطلع فيها كل اللي تعبه ده. ما هيقول لها انا خدتك وانا بصي انا كنت ايه، برو ماكس يعني. لا، مفيش كده. انت خليك واقعي، خد بالاسباب، اعمل حاجه اسمها كونتينيوال امبروفمنت، التحسن المستمر. انا بتطور، ولما ارتبط هكمل تطويري.
صحيح،
انت مش هتوقف.
بالظبط،
انت مش بتتجوز للانهيار. انت بتتجوز المفروض وبتنقي شريكه حياه
ماشيه معاك في نفس
عشان تكبرك.
بالظبط، نفس اللاين اللي انت ماشي عليه في الحياه ونفس الاهتمامات عشان تقدروا تطوروا من بعض.
وده ياخدنا برضو ان المعنى من حياتك ايه، انت واخد ايه الحياه، المفاهيم اللي عندك. في حد مفهومه ان الوقت بعد ما شاب ودور كتاب وهناخد زماننا وزمن غيرنا.
صحيح.
وفي حد بيقول لك العمر مجرد رقم.
بالظبط.
نقل الحاجات الإيجابية دي، تاخد المواقف السلبية فقط. فأنا بقول إن في شباب بتستنى اللحظة المناسبة، بس بالنسبة للحظة المناسبة ما مش محددينها، فلازم يبقى عنده حاجة اسمها سمارت جولز، الهدف الذكي. الهدف الذكي ده لازم يكون سبيسيفيك محدد، يعني أنا لما هوصل لكذا بالظبط وانا عامل خطه في خلال كذا هعمل اوصل لها. لازم الهدف ده يبقى ميجربل، قابل للقياس. يعني انا حاجه امسكها، يعني تيجي واحده تقول لي انا عايزه وزني ينزل عشان احس بثقه بنفسي.
ايوه، عايزه يبقى كام؟
هي جايه لي انا ككوتش، هي عايزه اصلا تثقه بالنفس، هي مش عايزه تنزل في الوزن، دي اول حاجه. ثاني حاجه تيجي تسالها مثلا تقول لها طب انت عايزه وزنك، تقول لي يعني انا عايزه ابقى زي فلان. انت عايزه تنقصي كام كيلو؟ انت كام كيلو اصلا؟ هي مش عارفه اصلا هي كام كيلو ولا عايزه تنزل كام. العقل الباطن هنا مش هيفهم الكلام ده. لازم ابقى محدد، ابقى انا دلوقتي 90 عايزه ابقى 80. فهبتدي اشتغل عليهم وهبتدي اعمل صوره سيلف ايمج للوزن ده.
صحيح.
لكن الكلام العايم ده مش هيوصل لحاجه. طيب.
زي ما نقعد نقول لنفسنا ايه، انا هعمل ده بكره، بكره يعني بكره لو ما سميناهوش عقلنا مش هيفهم.
يبقى انا عايز اوصل للامان المادي. ايه الامان المادي بالنسبه لك يا ابني؟ طب ايه انت عايز تعيش فين بالظبط؟ طيب اللي انت هتختارها مناسب ده ليها؟
بالظبط.
لازم ابقى واضحين. مش هبتدي ايه فض مجالس، ده انا هعمل لك وبكره هتشوفي معايا وفي الاخر احنا بنشوفهم في لايفات على الفيسبوك. لا، انت فعلا هتقدر. لان خلي بالك برضو في نقطه مهمه جدا، 90% من الناس اللي انا بشوفهم وبرصدهم عندهم نقطه ضعف، هم ناس ممتازه جدا بس عندهم نقطه ضعف، ما بيعرفش يقول لا. انت لما تيجي تبقي تايه تحت كده مثلا، تيجي تسال حد تقول له شارع كذا، هو بيفكر شويه بعد كده يقول لك لا والله ما اعرفش. طب او ممكن بقى يفتي، اقول لي لا، من قال لا فقد احرز نصف العلم. قول لي لا يعني. قول لي لا، ما فيش مشكله. في حد بقى ايه، والله انا قاعد مع خطيبتي فقالت لي حاضر مش عارف، ويقول للصاحب يقول له يعني سكتها بس كده وان شاء الله ويعدي الدنيا. بس ما تنساش
لو
هو مش بينسى الوعود، او ممكن هينسوا بس وقت الخلاف لما هيبتدي كل حد هيبتدي يعكس المتاعب اللي عنده، هيبتدي يفتكر بقى يجيب الدفاتر القديمه.
بالظبط.
لا، انت من الاول قول لا، او انت قولي لا
ما اقدرش اعمل ده.
انت بتدخن وهي ما بتحب، عندها حساسيه في صدرها، قولي لا مش هقدر اكمل.
زي الراجل اللي بيروح يختار بنت مش محجبه ويقول لك انا عايزك تلبسي الحجاب، ما انت من الاول اخترتها من غير حجاب.
طب تمام. احنا بنتكلم في طب ايه، هي متفقه معاك ان هي بعد فتره معينه
هتلبسه
مثلا، يعني خلاص ماشي. انت مش بعد الجواز تيجي تبتدي تمارس اشياء تحت شعارات كتير جدا مختلفه عشان انت عايز تشبه حاجه معينه عندك. ما انت كان عندك فتره الخطوبه دي فتره الاستعداد للجواز.
بالظبط.
ابتدوا اتكلموا فيها وقول لا، اتعلم تقول لا لو انت في حاجه مش مناسبه ليك. ده من اكبر الحاجات اللي تنجح اي حد، يقول لا ده مش مناسب ليا وايوه ده مناسب ليا. ناس كتير قوي بتيجي على نفسها عشان ايه،
عشان مش عايز ازعله،
هيقلب عليا، هيتضايق. طب ما هو هيقلب عليك. طب ما انت العباء النفسيه اللي انت عملت تكونها ديت معرفة ما انت هتنفجر عليه برضو. يعني انت فاكر ايه؟ او هتنفجر على نفسك فتنغمس في سلوكيات زي الزفت. يشرب له 3-4 علب سجاير في اليوم. يعني في حد يقول لي انا بطلت تدخين. والله اول موقف يجيله فيه ستريس الاقي راح اشتري علبة سجاير. يقول طب لما اخلص الموقف، الموقف مش هتخلص.
مش هتخلص.
دي نقطة برضو انا احب اشير ليها. اي حد بيشتغل علشان يتحرر من الضغوط النفسية، فانا كمتخصص في الضغوط النفسية حاب اقول له مفاجأة. الضغوط مش هتنتهي.
صحيح.
مفيش حاجة اسمها انا بقى خلصت كل اللي ورايا موريش حاجة. احنا بنحط اللحمة والفراخ في الفريزر او الديب فريزر لكي تعمل على مقاومة البرودة. لو اي حاجة في الدنيا مش بتعمل وبتكافح هتعفن. انت لازم تعمل على مقاومة شيء. والضغوط منشأ المتغيرات. والمتغيرات دي انت يا حبيبي مالكش تحكم فيها.
بالزبط.
انت وصلت، انا معاك، وصلت للامان المادي وبيخش لك ملايين. ماشي. تعالى نمشي كده.
جات صفقه لا قدر الله،
جالك مرض. هل انت ضامن؟ يعني ضامن انت مش هيجي؟
لا طبعا.
جالك الدور اللي ماشي دلوقتي ده كله هتنزعج. فانت لازم تبقى عارف ان فكره ان انا اتحرر من الضغوط ده اكبر ضغط على اي انسان. يبقى اسمها ايه؟ حتى انا لما اشوف مثلا كورس اسمه تخلص من الضغوط، مفيش حاجه اسمها، في حاجه اسمها اداره الضغوط. اديرها. اتعلم ازاي ادير الضغط اللي جاي لي. انا لما يجي لي الكهربائي وانا متزوج لسه فاتح بيت بفاتوره كبيره ما رضاش افتح له مره مع التانية في غرامات وبكاي طع نور عني.
بالزبط.
يبقى انت ما تهرب من الضغوط، الضغوط دي هتاكلك. لكن انت لما تديرها هتعرف تتخلص وتتحرر منها، ومع الوقت خلاص هيبقى عندك التجربه والخبره ان انا ازاي اعرف اديرها.
طيب. دكتور عمرو، في ناس بيبقوا طالعين من بيوت فيها حالات انفصال بين الأم والأب، هل الشباب اللي بيكونوا خدوا التجربة دي في بيت أهليهم دي بتأثر عليهم بالسلب لما يجوا ياخدوا خطوة الجواز؟
ده أكتر ناس دول بيجيلهم الموضوع ده بيبقى عندهم تروما الفقد، إن هو أنا مش عايز أتعلق. ما هو الحب فيه، كل حب فيه تعلق، لكن مش كل تعلق بالضرورة إن ده يبقى حب،
يكون حب.
فأنا لما عندي تروما الفقد وشفت إن الأب والأم حصل انفصال وأنا لسه بكون
فكرتي
الوعي يعني بتاعي وحياتي والنماذج والمفاهيم والمعتقدات والقناعات بتاعتي، فبالتالي أنا ببقى خايف جدا إن أنا أتعلق، فببقى في حلقة مفرغة، خوف من التعلق، إعراض عن التجربة، من هم بيكون بيحب، وده برضو بيخلي إن الطرف التاني بيدفع ثمن إن أنا علقتها وحبيتها، بس لما يجي هناخد القرار لا أنا خايف أتألم، فخليني كده أفضل.
ممكن تقولهم نصيحة؟
يتعافى الأول قبل ما ترتبط أو تاخد القرار هيبقى فيه شريك معك، لازم تتعافى من كل اللي عندك، والتعافي دلوقتي متاح، مفيش حد هيبقى 100% كويس، كلنا عندنا
مشاكل،
عندنا مفاهيم معينة، عندنا عقد بشكل أو بآخر، بس الشاطر اللي قادر يدير الأشياء دي ويتعافى قدر الإمكان. أنت عندك صدمات، عندك تجارب سلبية، روح لمتخصص وابتدي يشتغل معك عليها. ما عجبكش أدائك روح لتاني، مش بقى إيه
أنا روح جربت
ما نفعش أنا ممتاز كده الدنيا كلها عليا، أسابة أشوف ده كتير. روح يا عم اترك الأبواب، أي حاجة، ما أنت ممكن تجيب مهندس ديكور يعمل لك حاجة
متعلقش
هتوقف خلاص حياتك. الأسانسير عطلان، جبت فني قال لك مش عارف خلاص هترمي الأسانسير، ما أنت هتجيب تاني.
بالزبط.
مش معنى بقى نفسيتك مش هتشتغل عليها. أنت بتروح، أو اللي بيحصل إيه، هو بيروح لحد ما يطلب منه براكتس ويطلب منه مهام، لا انا لسه هتعب نفسي، اروح ايه اسقط الفشل على الشخص ده. فده برضو دي دور برضو انا بحب اقوله لاي حد متخصص، سواء معالج نفسي او لايف كوتش او مرشد اسري، انت لازم برضو تعرف ازاي تبني ألفة مع
دي من اهم
عشان
دي اهم حاجه في اول جلسه،
تقنعه وتقدر تقدر تشعر بالامان وبيئه امنه فيقدر يتحرك. ما ينفعش انت تبقى هو جاي لك وانت تعلو على بعض، معنى ايه يقول لك انا متألم، تقول له وانا كمان على فكرة الألم اللي عندي وايه، فهو هيقفل منك، فانت اي مهام هتطلبها منه هو مش هيستجيب. لكن انت لما تحسسه اثناء الجلسة انه اهم انسان وان انت قلبك عليه اثناء الجلسة فقط، لان برضو في حاجات انا عايز اقول ان ممكن بعد الجلسة في ناس لسه مبتدئين بيبقى عندهم تعلق، يبقى العميل ده هيبقى كويس ولا مش كويس، هي تنشئ علاقات برضو مش صحية. لا انت اثناء اي حاجة تبقى بروفيشنال وتعمل افضل ما عندك اثناء ادارة الجلسة، بعدها هو حر يعمل او ما عملش، نتيجته دي لنفسه.
هل حضرتك مع فكرة ان احنا نناشد ان يكون في دورات للتأهيل الاسري قبل خطوة الاقدام على الزواج؟
والدورات ديت بتتقدم في مراكز كتير ومش مدتها طويلة خالص، وحتى الدولة نفسها متمثلة تقريبا في وزارة الأوقاف بتعمل بعض الدورات، وده مهم جدا ان يا عم انت لو يعني انت لو مستفدتش مش هتضر. اصل في ناس بصي ايه يقول لك هستفيد ايه ما انا عارف كل حاجة، يا عم مش انت عارف كل حاجة وراجل عظيم، مش يعني هتضر يعني انت حضرت الدورة، يعني انت بدل ما تقعد ماسك التليفون ساعتين ثلاثة تقلب في لا شيء، طب ما تحضر خد معلومة. ده فكرة واحدة، أي إنسان في دراسات عملت إن فكرة واحدة تعطيك سليمة صحية تقلب حياتك كلها.
صحيح.
فأنت ليه مش بتدور على الفكرة دي؟ أنت مش مطلوب منك مليون فكرة، مطلوب فكرة، فابتدي خد فكرة رائعة عن الجواز،
لأن إحنا أصلاً معين. إحنا أصلاً بطبيعة الحال بتاعت المصريين كمان إحنا ما بيبقاش عندنا الوعي ده، أو فكرة إن إحنا ناخد كورسات عن الشيء المقدمين عليه، ففي أول تجربة بعد الجواز بتلاقي نفسك بتتصرف في النموذج الأول اللي أنت شفته في بيت أهلك، سواء مامتك أو باباك، تلاقي نفسك بتتصرف نسخة طبق الأصل من أهلك، حتى لو أنت كنت في أثناء تربيتك كنت معترض على هذا النموذج.
طبعا، وأنا بعتبر إن أعظم كفاح إن اللي يخرج من التحدي ده يعني إن أنت تبقى تنشأت نشأة غير سوية، او فيها تهديدات كتير او فيها صدمات كتير، وان انت تعمل على ان انت غير الوضع ده عشان ما غيرك ما يتضرر.
صحيح.
فده اعظم جهاد انا شايفه، ومش ضروري توصل، بس طالما انت بتحاول ده انت كده انت على الفطره السليمه ونقي من جواك. ممكن تفضل تتأذي من بعض السلوكيات تظهر، لان الحاجات دي اتغذت فيك وانت صغير، لكن وعيك ان انت عايز تغيرها مش بتكابر، مش هو انا كده وهفضل كده،
انا كده وكان عاجبك
او هي او العكس، يعني ايا كان اي شخص اللي يقول انا كده وانا هتغيرني دلوقتي ومش عارف، لا تقدر، محاولتك للتغيير دي تدل ان انت انسان كويس من جواك.
والحقيقه
إن الله على قدر النيه، النيه قصدك، انا قصدي ان انا اتغير، لكن هو انا كده، وما ينفعش ده اسمه برضو الغرور اللي هو الوهم. مين قال لك انت ما تنفعش او حد يقول لك مثلا المفروض، مين اللي فرض المفروض ده؟ نفسي اعرف برضه يعني. لما تيجي تسمع لاي حد لما يجي يقول لك حاجه
المفروض تعمل
المرجعية بتاعته لان برضه دي لغه احنا بنستخدمها في الاقناع والتاثير اسمها لغه ميلتون اللي انا اقول لك ايه الناس قالوا. لكن في لغه اسمها لغه ميتا، لغه للتدقيق بقى، اقول لك مين الناس اللي قالوا دول وقالوها امتى وايه السياق اللي قالوا، فابتدي افهم منك. لكن ما اخدش دي مسلمات وابتدي اطبقها. للاسف برضه ايه المراهق او الطفل بياخد من النماذج الكبيره، الاب الام المدرسه المسؤوله، الكلام اللي هم بيقولوه ان
مسلم
معتقد هو لازم عايش بيه
مسلم بيه
فيبتدي الاعتقادات دي تتكون جواه، فيبتدي كل حاجه في حياته يمشي كده. بمعنى ايه؟ لو حد هو صغير تقال له كذا مره وهو في حاله انهيار او في حاله مشاعر عاليه لسه مثلا ساقط في امتحان، فابوه قال له انت غبي،
انت فاشل،
حمار، انت ما بتفهمش، هو بيعمل العقل عنده بيعمل ايه؟ هيبتدي يسلك كل الاختيارات اللي تثبت انه غبي.
صحيح،
اختيارات عشوائيه خاطئه، لان هو خلاص هو صدق ده في نفسه.
صحيح،
فعدم انا بقى مستحقش حاجه. فدي البنت دي جامده عليا، دي البنت دي بوزيشن عالي، دي البنت دي ثقتها في نفسها عاليه.
طب ما انت مش حاضر عليها،
ما تشتغل على السيلف كونفيدنس بتاعك. طب انت مش ضامن ان انت هتوصل للثقه بالنفس وبي لان انت لسه ما بداتش تجرب. بس يا عم وصلت 50% 40% افضل من لا شيء.
صحيح،
بعدين اي حد يقول لي ما عنديش وقت اقول له دايما اقول له انت بتقعد على الموبايل قد ايه؟
بالظبط، احنا دايما عندنا وقت للحاجه اللي احنا عايزينها.
ايوه، بس لازم انا
لازم تكون عايز،
لازم اكون عايزها ولازم اكون واضحه بالنسبه لي. اعمل خطه وزي ما قلت الهدف يبقى واضح. لكن انا عايزها كده والسلام، اهي جد ما فيش حاجه هتيجي.
صحيح،
انت لازم تسعى، وفي السعي متعه. انت وانت بتسعى انت مستمتع. انت لو مسافر يعني، انا دايما احب قوي منطقه رمسيس اللي رمزيتها، لما الواحد صغير كان يروح اسكندريه، فانت بعد الزحمه بتاعت تركب القطر بس تعرف انت هتنزل في حته هتشم هوا البحر. فانت حتى ممكن ما وصلتش، بس انت الرابط الانكور اللي عندك نتيجه ان انت خلاص وصلت المحطه، معناه ان انت خلاص وقت مساله وقت وهتوصل. لا، مساله وقت وهتوصل للانجاز. برضه انا بدعو اي شاب او بنت بداتي مشيتي على التراك حتى لو لسه في اوله هتحس بالاستمتاع والراحة
إن شاء الله.
المشكلة في إن أنت مشوشة وتايهة ومش عايزة تبتدي.
نحدد أهدافنا ونتوقع على الله.
هبتدي، المكافأة بتبقى فورية أول لما ببتدي. على فكرة الجهاز العصبي يكافئ الإنسان، بس أبتدي بصدق.
وكمان نعمل مع نفسنا خطة أو جزئية المكافأة، إن أنا كل لما أنجز جزء من الخطة بتاعتي أكافئ نفسي عليها.
طبعا، وما أحرمش نفسي من حاجة. أنت اشتغلت على نفسك ووصلت لتارجت معين أنت بتشتغلي فيه مع نفسك، بصيتي نفسك. في ناس برضو عندها الإحساس ده اللي هو لا، إحساس الدنيا إن أنا ليه أنا مستحقش ده؟ طب ما أولادي أولى بالمبلغ ده. لا، ما أنت برضو لبدنك عليك حق. ولازم لا اخرج
وغير نفسك، الاستثمار في نفسك هيبقى كويس لولادك بعدين.
لما افرغ واخرج وغير جو ده هيملاني طاقه، الطاقه دي هتفيد اللي حواليا.
انا للاسف وقت البرنامج انتهى. انا بشكرك جدا لوجودك معانا دكتور عمرو الحناوي، لايف كوتش وكوتش علاقات واستشاري التطوير الذاتي. ميرسي جدا لوجودك معانا النهارده.
انا اللي سعدت جدا بيكم وسعدت باللقاء، وان شاء الله يكون افاد للمستمعين. نلتقي دايما على كل خير
إن شاء الله. في نهاية حلقتنا لازم نفتكر أن الخوف مهما كان كبير عمره ما يلغي حقيقة أن ربنا خلقنا علشان نكمل بعض. الجواز برغم كل تحدياته هو واحد من أجمل سنن ربنا في إعمار الأرض. علاقة دايما بتكون قائمة على السكن والمودة والرحمة زي ربنا ما قالنا، مش على الضغط والاستعجال. احنا مش بنقول للناس اتجوزوا خلاص، ولا بنقول للناس استنوا للآخر، لكن لما تلاقي الشخص اللي قلبك يطمن له وتحس معاه بالأمان خد الخطوة، لأن العلاقة الصح مش بس بتغير حياتنا، لا هي بتسهلها كمان. تقدر كمان تكمل رحلتك في الدنيا من خلال العلاقة السليمة اللي في حياتك. الخوف مهما كان بياخد حجمه لما تحط قدامه أو قصاده علاقة صحية فيها احترام وتفاهم ونية صافية إن البيت ده يكون أمان مش معركة زي ما بنشوف للأسف. في الآخر سنة ربنا دايما خير لينا، ولو قلبك جاهز واختيارك واعي يبقى دي الخطوة اللي تستاهل نقول عليها ألف مبروك وربنا يتمم بالخير. كنت معاكم هنا المصري، ودي حلقتنا برنامج كلام مع هنا. استنوني يوم السبت الجاي حلقة جديدة وضيف جديد. سلام.